بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في أجزاء الصلاة وواجباتها. طبعا تقسم الصلاة إلى واجبات ركنية وإلى واجب إلى أجزاء ركنية وإلى أجزاء واجبة لكنها غير ركنية. شنو الفرق بين الأجزاء الركنية والأجزاء الواجبة الغير ركنية؟ الركن في اللغة بمعنى الأساس والقوام، فإذا وقع أو أزيل الأساس راح ينهدم الشيء. فهنا نفس الكلام عندما نقول ركن الصلاة بمعنى أن الصلاة لو وقعت من دون الركن فإنها سوف تنهدم ولا يكون لها صورة الصلاة، لأنه من دون الركن ينهدم الشيء ولا يكون له صورة. الجزء الركني في الصلاة هو ما تبطل الصلاة بزيادته أو نقيصته، سواء كان عمدا أو سهوا، هذا معنى الجزء الركني. بخلاف الجزء الواجب يعني الغير ركني في الصلاة، إذا حصلت فيه زيادة أو نقيصة عمدا يكون مبطل للصلاة، وأما إذا كان سهوا فلا يكون مبطل للصلاة. هذا الفرق بين الجزء الركني والجزء غير الركني، أو ما يعبر عنه بالجزء الركني والجزء الواجب. الآن كلامنا إحنا أولا راح يكون في النية. النية تعتبر من ضمن الأجزاء الركنية، ومعنى الأجزاء الركنية بمعنى أنه الصلاة تبطل بنقصانها عمدا، يعني إذا شخص عمدا ما نوى راح تبطل الصلاة، نعم، بنقصانها. وكذلك سهوا، إذا حصلت في حالة السهو أيضا تكون مبطلة علما للعمل. قال المصنف: أجزاء الصلاة وواجباتها، وهي أمور. الأول النية، وهي من الأركان. شنو معنى الأركان؟ يعني النية هي من الأجزاء الركنية. إحنا بعد الآن عرفنا معنى الجزء الركني، وراح تأتينا إن شاء الله أنه الصلاة فيها خمسة أجزاء ركنية. راح يأتينا إن شاء الله القيام في حال تكبير الإحرام والقيام المتصل بالركوع، وكذلك الركوع والسجدتين، ها كلها راح تأتينا إن شاء الله من ضمن أركان الصلاة. الآن النية هي من ضمن أركان الأجزاء الركنية اللي تبطل الصلاة بنقيصته سهوا. وكذلك إذا كان المصلي ما أتى به عمدا فتبطل الصلاة بنقصانها. معنى نقصان النية يعني عدم الإتيان بالنية. طبعا إذا شخص لم يأتي بالنية عمدا هذا واضح أنه عمله باطل، فلهذا المصنف ما ذكره لوضوحه، لأن الشخص اللي ما يأتي بالنية متعمدا هذا معناته أن صلاته باطلة، ولو كان عن سهوا، يعني لو أن الشخص أنقص النية في الصلاة ولم يأتي بها سهوا. لهذا المصنف قال ولو كان عن سهوا، يعني يريد يشير إلى أنه تبطل الصلاة بنقصانها عمدين، ولو كان عن سهوا، ولو كان النقص اللي حصل في الصلاة عن طريق السهو، يعني شخص سهه ولم يقصد النية. طبعا المصنف هنا ذكر النقصان لكن ما ذكر الزيادة، لأنه الزيادة في النية ما يمكن تصورها في الصلاة، يعني لا معنى أنه الإنسان يزيد النية، ما يعني هاي غير متصورة. نعم ما غير متصورة، يعني ما تحصل عند المكلف، يعني ما عندنا واحدين ومرتين وثلاثة، وحتى لو حصلت على فرض النادر هذا يعني مو سبب للبطلان. يعني إذا شخص مرتين قصد في داخل نفسه أنه يصلي هذا ليس موجب للبطلان. ما معنى لا معنى لتصور الزيادة؟ نعم المتصور هو النقصان. يعني شنو النقصان؟ انه الانسان مرات ينقص النية، يعني يدخل في الصلاة بدون ما ينوي، مرات يكون متعمد فصلاته باطلة، مرات ساهي يعني غير ملتفت غير منتبه، هذا يحصل عند الساهي والناسي، ومثلا يحصل انه يدخل في الصلاة سهوا من دون النية، هذا حاصل. نعم الان نريد ان نعرف ما معنى النية بعد ان عرفنا انه النية هي من اجزاء الصلاة الركنية، والصلاة تبطل بنقصانها عمدا ولو كان عن سهوا. معنى النية المصنف قال هي القصد إلى العمل متعبدا به، يعني الشخص من ينوي نية الصلاة يعني يقصد أن يأتي بعمل الصلاة. شنو معنى القصد؟ القصد يعني القصد هو الداعي والمحرك والباعث نحو الشيء، يعني من يقصد الشيء يعني يريد أكو داعي يبعثه ويحركه نحوه متعبدا به، يعني يقصد به الإتيان بالعمل التعبدي قربة إلى الله تعالى، هذا معنى. إذن القصد هو الإرادة. طبعا ليش النية هي فيها القصد؟ لأنه النية القصدية تخرج العمل العبثي، وكذلك العمل الذي يؤتى به ساهيا ناسيا غالطا. فلهذا الشخص الذي يأتي بالعمل عن طريق السهو أو غالط أو الناسي، هذا ما يسمونه قاصد للعمل، ما يسمونه قاصد للعمل. مثلا شخص يأتي ويقف ويؤدي أفعال الصلاة سواء كان غالط ناسي ساهي، هذا لا يكون قاصد للنية. النية من تأتي؟ النية تأتي من الشخص الملتفت إلى العمل الذي عندما يأتي به يقصد به الإتيان به متعبدا لله عز وجل. أولا هذا معنى القصد. الآن نريد نعرف شنو معنى التعبد. التعبد يعني يأتي بالعمل على اعتبار أمر عبادي يطلب به القرب من الله عز وجل. لهذا المصنف قال أي بإضافته، معنى التعبد بإضافته إلى الله تعالى. يعني من يأتي به؟ يأتي به بمباب أنه هذا العمل مطلوب إلى الله عز وجل، بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية. شنو يعني إضافة تذللية؟ العمل اللي يخرج من مقام العبد إلى مقام الرب ويطلب به قصد إتيان العمل بنية الأمر العبادي يسمون العمل التذللي. فهو من يضيف العمل ويخرج من عنده يخرج يقصد الإتيان بالعمل على كونه صادر من مقام العبد إلى مقام المولى، يعني من مقام العبد الضعيف الذليل إلى مقام المولى، هذا يسمون الإضافة التذللية. كالإتيان به بداع امتثال أمره، يعني عندما يأتي بالعمل يقصد امتثال أمر الصلاة، يعني يكون الداعي والمحرك والباعث إليه هو إقامة الصلاة، يعني امتثال أمر إقامة الصلاة اللي هي واجب شرعي ومطلوب من المكلف امتثالا لقوله تعالى وأقيموا الصلاة. هذا معنى الإتيان به بداع امتثال أمره، يعني يقصد من العمل والداعي والمحرك والباعث له هو إقامة الصلاة، هذا معنى امتثال الأمر، لأنه الصلاة من الأوامر اللي صدرت من الله عز وجل ويجب امتثالها وإقامتها. فهو يقصد أنه يكون الداعي والمحرك له والباعث امتثال أمر الله وإقامة الصلاة. الآن نسأل سؤال. الآن لحد الآن إحنا عرفنا النية هي القصد، أنه شخص يقصد العمل ويقصد العمل على كون أمر عبادي. الآن يأتي سؤال، كيف تحصل النية؟ كيف تحصل النية؟ هل هي تلفظ؟ هل هي إخطار؟ هل هي داعي قلبي؟ المصنف ذكرنا قال ولا يعتبر التلفظ بها، يعني لا يشترط التلفظ بالنية، كما هو الآن المعروف عند العوام عندما يريد أن يصلون يقولون أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى، هذا التلفظ غير مشروط وغير معتبر بالنية، يعني ما مطلوب شرعا. هسه يأتي سؤال، نعدل بعض المكلفين اللي يفعلون، هل فعلهم خطأ؟ نقول ليس خطأ، يجوز التلفظ بالنية ما لم تكون مبطلة، ما لم تكون التلفظ مبطل. يعني شلون مبطل؟ الآن في الصلوات الاعتيادية الإنسان اللي يتلفظ بهاي النية قد لا تكون مبطلة، لأنه ما يوجد إلا فاصل بين الإقامة والصلاة، وهذا الفاصل بالكلام الآدمي هو أمر مكروه. يعني الشخص من يكمل الإقامة ويقول أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى، هذا شيء يسمونه تكلم بكلام آدمي. إيجاد الفصل بين الكلام الآدمي بين الإقامة والتكبير مكروه، يعني من الأمور المكروهة المبغوضة اللي تقلل ثواب الصلاة. فبالتالي صلاة تكون صحيحة. لهذا التلفظ بالنية هو أمر مكروه، قيل بكراهته، لأن يعتبر كلام آدمي يفصل بين الإقامة وماذا والتكبير لأجل الصلاة. نعم، في بعض الموارد يكون التلفظ بالنية مبطل للصلاة، كما مثلا لو الشخص أنهى صلاته وكان مطلوب ركعة احتياط، بعد ما أكمل صلاته وقف لأن حتى يصلي ركعة الاحتياط وتلفظ قال أصلي ركعة الاحتياط قرب إلى الله تعالى، هذا التلفظ وين حصل؟ حصل بعد تكبير، بعد انتهاء الصلاة، قبل صلاة الاحتياط، وصلاة الاحتياط جزء من الصلاة، فبالتالي راح تبطل الصلاة بسبب الكلام الآدمي. إذا كان ملتفت إلى أنه كلام آدمي وأتى به راح تكون الصلاة باطلة. ونعم إذا كان جاهل أو لا يعلم بهذا الأمر نقول الجاهل لا شيء عليه وصلاته صحيحة. كذلك الناسي أو الساهي، نعم يستوجب من عدين يسجد سجود السهو للكلام سهوا كما سوف يأتينا إن شاء الله. لهذا نحن نقول إنه لا يشترط ولا يعتبر التلفظ بالنية. نعم قيل بكراهتها باعتبار كونها كلام آدمي يفصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، ومن الأمور المكروهة هو التكلم بالكلام الآدمي بعد الإقامة. وفي بعض الموارد لابد أن ننتبه أنه التلفظ بالنية قد يستوجب بطلان العمل، مثل هذا المثال اللي ذكرناه. نعم أكو قول لبعض الفقهاء أنه النية اللفظية قد تكون مستحبة في بعض الأعمال العبادية مثل الحج، يعني شخص يتلفظ مثلا يقول أأتي بعمرة التمتع لحج التمتع قربة إلى الله تعالى، بعض الفقهاء عند رأي أن التلفظ بالحج مستحب، لكن هذا ليس عند جميع الفقهاء. نعم الآن عرفنا أنه لا يعتبر التلفظ بالنية، هاي أولا. اثنين، ولا الإخطار بالبال. يعني ما شنو معنى الإخطار؟ الإخطار يعني الإحضار، بالبال يعني بالنفس والذهن. هل واجب علي أن أخطر النية في داخل نفسي وفي بالي بحيث أنه أخطر صورة العمل؟ يعني أخطر يعني أحضر أنه هذه الصلاة صورة صلاة أنا جاي أأتي بها. الجواب لا يجب الإخطار بالنفس ولا بالبال، يعني لا يستوجب إحضار صورة العمل تفصيليا في داخل النفس والبال عند القصد إليه. مواجب أخطر في نفسي أنه هذه الأفعال اللي أنا جاي أأتي بها هي صلاة وصلاة مطلوبة لله عز وجل، هذا غير شنو؟ غير مطلوب. هاي ثانيا. ثلاثة، بل يكفي وجود الداعي القلبي. إذا لم تكن النية تلفظ وليست هي إخطار، إذن بقى لها أمر ثالث، أن النية المراد بها القصد. شنو يعني القصد؟ يعني وجود الداعي القلبي. الداعي يعني المحرك والباعث، لابد من وجود داعي ومحرك وباعث موجود ولو بالقلب ارتكازا، هو يبعث المكلف نحو إقامة الصلاة. هذا المراد بالنية. النية هي القصد القلبي أو الداعي القلبي، يعني الباعث والمحرك نحو إقامة الصلاة وامتثال أمر الله عز وجل، اللي هو امتثال أمر إقامة الصلاة بأن يأتي المكلف بالعمل تعبدا إلى الله عز وجل وتقربا إليه، وليس هو من باب العمل العبثي. هذا معنى النية. إذا لا يعتبر التلفظ بالنية ولا الإخطار بالبال، بمعنى إحضار صورة العمل في النفس، بل يكفي وجود الداعي القلبي وهو الداعي والمحرك والباعث نحو إقامة الصلاة. ولو شنو؟ طبعا ليش المصنف قال قلبي؟ يعني ولو ارتكازا في داخل النفس، هذا معنى القلبي، بمعنى يكفي ارتكازا. هسه لعل سائل يسأل يقول يعني كيف داعي قلبي وكيف ارتكازا بالنفس؟ نقول له معنى الداعي القلبي والارتكاز في النفس انه لا يشترط فيه الالتفات. يعني شنو؟ يعني بمعنى انك لو سئلت ماذا تفعل تقول اصلي، هو هذا كافي. يعني انت الان جاي تصلي لكن لو سائل سألك مثلا ماذا تفعل، أنت رأسا نفسك تلتفت وتقول أنه أنا جاي أصلي، هو هذا الداعي القلبي، يعني أنه عندك قصد للصلاة مرتكز في داخل النفس. هذا هو يكفي في ذلك. نعم، إذن لحد الآن افتهمنا أنه أيضا لا يشترط الالتفات التفصيلي المن لصورة وعمل الصلاة، يعني من يشترط أنه المصلي في كل الأوقات ملتفت أنه هذه صلاة وأنه ناويها لله، بل حتى لو غفل مثلا أو بعض الناس يكبر ينوي ويكبر ويصلي وأثناء الصلاة يغفل، بعد يعني ما تستحضر عند النية، بس موجودة النية في داخله وقلبه مرتكزة، بحيث لو سئل التفت وقال أنه أصلي، هذا كافي. بمعنى أنه إحنا من يشترط عليه أنه تكون عند التفات تفصيلي للنية، هذا طبعا يخرج في قبال منه، في قبال الغافل التام. بعض الناس عنده غفلة تامة، يعني ما عنده استحضار للنية، بحيث حتى لو سألنا أنت ماذا تفعل يتوقف ما يجاوبنا، هذا يسموه غافل تام. طبعا هذا الغافل التام ما تتحقق منه هكذا النية، لا، احنا نريدها النية أمر بسيط وهو القصد القلبي الموجود المستحضر المرتكز بالنفس، بحيث لو سألك ماذا تفعل أنت مباشرة تلتفت وتقول له جاي أصلي، هو هذا كافي، القصد القلبي متعبدا بالأمر وابتثال لداعي أمر الله عز وجل. نعم، الآن عندنا مطلب جديد، وهو أنه كما تعتبر النية ابتداء لا بد من اعتبار واستمرار النية استدامة واستمرارا، بمعنى أنه لا بد من وقوع جميع أجزاء الصلاة بالنية بالقصد المذكور، يعني هذا قصد الإتيان بالعمل متعبدا لله عز وجل. شنو معناه؟ معناه أنه الشخص أول ما يبدي يصلي ينوي، بعد ما ينوي كبر، هاي يسموها النية ابتداء. لا بد في النية أن تكون مستمرة إلى آخر العمل، يعني في كل الأوقات هو موجود عند النية، مو معناه أنه لا بد أن يستحضرها في كل دقيقة أو ثانية، لا، ليس هذا المعنى. معنى الاستمرار والاستدامة أن النية موجودة مرتكزة بالنفس، بحيث إذا التفت أو سئل قال إني أصلي، هو هذا كافي، هذا معنى الاستدامة والاستمرار، بمعنى أنه كل أجزاء الصلاة تقع منه عن هذا القصد المذكور، عن قصد الإتيان بالعمل متعبدا إلى الله عز وجل. فنحن لا نشترط أنه النية لابد أن يؤتى فيها بكل آن آن، يعني في كل دقيقة في كل ثانية، هذا ما نشترطه، بل لعله هذا أمر صعب على المكلف ومتعذر، والمصلي لعله ما يفعل هكذا في كل دقيقة أو ثانية يستحضر النية أو ينوي مرة أخرى، لا، إحنا الشخص من يبدي يصلي راح ينوي، طبعا من ينوي يعني يقصد بقلبه، هذا القصد كافي. الآن نريد النية مستمرة مستدامة إلى نهاية العمل، يعني كيف معنى الاستمرار والاستدامة؟ نقول له يكفي أنه النية موجودة مرتكزة في نفسك، بحيث متى ما التفتت أو سئلت تقول أنه أصلي، هو هذا الاستدامة. هذا في قبال منه؟ في قبال المصلي الغافل، مثل الشخص اللي يأتي ويقف للصلاة غافلا من دون أن يقصد من دون أن ينوي، بحيث حتى لما يسأل يقولوا له أنت ماذا تفعل يتوقف بالجواب، هذا الغافل التام ما تقع من عند النية. أو الشخص الذي يأتي بالعمل العبثي، مثلا هو يقف ويؤدي حركات الصلاة لكن يؤديها عبثا ما قاصد بالقصد الجدي امتثال أمر الصلاة، هذا نقول له أنت ما عندك نية ولا عندك استدامة واستمرار المن إلى النية. طبعا هذا الاستمرار معناته شنو؟ معناته أنه كما سيأتينا في المسألة الآتية، لو أن شخص نوى قطع النية راح يأثر على صحة الصلاة، لأن الاستدامة والاستمرار راح تتوقف، وإحنا كما نشترط النية ابتداء نشترط النية استدامة واستمرارا. وطبعا هذا كما تعرفونه أمر ما مختص بالصلاة، بل أمر حتى موجود في باقي العبادات مثل الوضوء، الوضوء أيضا يشترط فيه الاستمرار والاستدامة في النية، فلو شخص نوى قطع الوضوء راح تتأثر صحته، بل حتى في باقي الأعمال العبادية الأخرى مثل الصوم، الصوم سوف يأتينا أنه يشترط في نيته الاستدامة والاستمرار. فلو شخص نوى قطع الصوم بنيته أو الإتيان بالمفطر راح يبطل صومه، يبطل صومه ويكون صومه غير صحيح. فهاي الاستدامة تكون مشروطة باستمرار النية في بعض العبادات، منها الوضوء، الصلاة، الصيام. هنا نفس الكلام في مسألة الصلاة، لابد من استمرار واستدامة النية بأن تقع جميع أجزاء الصلاة بقصد امتثال الأمر متعبدا إلى الله، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يصلي عن قصد قربي، بمعنى أنه متى ما استحضر في نفسه وراد يعرف ينتبه إلى نفسه، يرى نفسه أنه جاي يصلي صلاة عن قصد قربي متقربا إلى الله بداع امتثال أمره. هذا الأمر الثاني. طبعا يأتي الآن سؤال، إحنا من قلنا النية اللي هي القصد، هذا هل معناه أنه لابد أن مثلا نقول إنها نية وجوب، أو هل هي نية ندب؟ يعني مثلا أنا أريد أصلي صلاة واجبة، يعني هل يلزم علي أستحضر في القصد القلبي إنها نية وجوب؟ الجواب لا يجب. ولا تستحضر إنها نية لصلاة ندبية أو مستحبة، ولا نشترط عليك التلفظ أن تقول مثلا أداء، ولا تقول قضاء. نعم يكفي القصد الإجمالي بالإرادة، يعني حتى لو كانت عندك صلاة قضاء يكفيك أنك عندك قصد إجمالي لإرادة القضاء، هذا كافي. هذا القصد الإجمالي المرتكز بالنفس يكون منبعث من داخل النفس على وجود فعل صادر منه وهو مختار في قبال الساهي والغافل، الغافل والساهي والناس مثلا أو العابث اللي يأتي بالعمل، هذا ما يتصور عنده قصد إجمالي أو إرادة منبعثة نحو الفعل. احنا يكفينا القصد الإجمالي والإرادة المرتكزة ووجود الداعي القلبي، هذا كافي. فلا نشترط عليك، لا نشترط عليك أن تحدد انه هذا، انه هذه مثلا نية صلاة أداء او قضاء او مثلا وجوب او استحباب او ندب، هاي كلها امور غير معتبرة. نعم راح يأتينا بالقضاء لابد من التحديد، بس كيف نحدد انه هاي الصلاة قضاء؟ يكفي القصد الإجمالي القلبي المرتكز بالنفس أنه أنا جاي أصلي صلاة قضاء ما في الذمة، هذا كافي. فلهذا ما معتبر وجوب نية الوجوب أو الندب أو التلفظ بالأداء أو القضاء، بل يكفينا القصد الإجمالي. لهذا بعض الناس أيضا ترونهم مثلا يقولون أصلي صلاة الظهر أداء فريضة، يقولون هاي الأقوال. طبعا هاي أمور ما مشروطة غير معتبرة، احنا ما نريدك لا تقول لا وجوبا ولا اداء ولا فريضه، لان هاي الامور كلها غير معتبره. نعم الاتيان بها هل يضر بصحه الصلاه؟ نقول لا مانع، لكن اذا كان شنو كما قلنا سابقا ما ياتي في مكان يسبب فساد العمل. نعم هذا الامر الثاني. الان عندنا الامر الثالث بالنيه، وهو انه يعتبر في النيه الاخلاص. ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص واضح عندنا هو أن نأتي بالعمل مخلصين لله عز وجل بقصد التقرب إليه. فلو انضم الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة. يعني لو شخص كان نيته أنه يصلي لله قربة لله عز وجل، لكن انضم مع نية القربة نية الرياء، يعني شنو؟ راد يأتي بالعمل من أجل كسب ثناء الناس وإعجابهم، هذا معنى الرياء. الرياء أن يأتي الإنسان بالعمل بقصد إعجاب وكسب ثناء الناس وإعجابهم، وهذا محرم تكليفا بالعبادات. يعني شنو محرم تكليفا؟ يعني من الأمور المنهية عنها، فإذا أتى به الإنسان أثمة. وكذلك الرياء محرم تكليفا وكذلك محرم وضعا، بمعنى أنه الصلاة لا تصح معه. فالرياء كما هو محرم تكليفا، يعني اللي يأتي به يكون مأثوم وعليه الإثم والعقوبة، كذلك هو مبطل للصلاة وضعا. فكما هو فيه حرمة تكليفية فيه أيضا حرمة وضعية. الشخص اللي ينوي الصلاة وعنده داعي إلهي، يعني عنده داعي قلبي ومحرك وباعث نحو إقامة الصلاة، قربة إلى الله، لكن مع ذلك يضم معه نية الرياء، يعني يقول أنا هم أصلي لله قربة إلى الله، وهم امتثل أمره، وهم أصلي حتى الناس يشوفني مثلا أنه أنا إنسان مؤمن، أنه أنا إنسان متعبد. هذا يسموه الرياء. لهذا المصنف قال فإذا انضم الرياء، يعني شنو معناته انضم الرياء؟ إلى الداعي الإلهي، يعني أكو قصد قربي وداعي إلهي لإتيان الصلاة قربة إلى الله، لكن للأسف ينضم معاها شنو؟ نية الرياء. فالرياء ينضم مع الداعي الإلهي، لا أنه مثلا شخص يأتي بالصلاة فقط لأجل الرياء. هذا إذا كان من هذا طبعا واضح البطلان. الشخص مثلا ما يأتي بالصلاة بنية الداعي الإلهي وقصد القربة إلى الله، ولا بنية القصد إلى العمل متعبدا لله، إنما يأتي فيه فقط لأجل كسب وإعجاب ثناء الناس، هذا واضح البطلان. كلامنا مع انضمام نية الرياء إلى الداعي الإلهي، إلى القصد، إلى العمل متعبدا لله عز وجل. هذا لو انضم الرياء مع القصد الإلهي رح يبطل الصلاة. يعني شخص يقول أنا هم أصلي قربة إلى الله، وهم من باب إعجاب الناس حتى يقولون عني أنه أنا إنسان مؤمن أو متعبد، هذا يسموه الانضمام، هذا يبطل الصلاة. إذا ظهر أنه الرياء محرم تكليفا ومحرم وضعا، يعني سبب بطلان الصلاة. الآن عندنا مطلب جديد، وهو أنه إحنا لحد الآن عرفنا أنه انضمام نية الرياء مبطلة للعمل، لكن السؤال إذا انضمت بعض الأمور الأخرى غير الرياء يسموها الضمائم. شنو معنى الضمائم؟ الضمائم هو المعنى والقصد الذي ينضم مع النية، مع نية الصلاة، فلهذا سموها بالضمائم، عبارة عن انضمام. توجد بعض المعاني والقصود قد تنضم مع نية الصلاة، فهل هي مبطلة له أو غير مبطلة له؟ المصنف قال وأما الضمائم الأخرى، يعني الأخرى يقصد غير ضميمة الرياء، غير الرياء، فإن كانت راجحة، شنو يعني راجحة؟ يعني محبوبة أو مباحة، يعني يباح للإنسان أن يأتي بها، يعني له حرية التصرف بالإتيان بها. شنو معنى الضميمة الراجحة؟ الضميمة الراجحة هي الضميمة المحبوبة شرعا، مثل منه مثل منه مثل شخص يأتي بالصلاة بقصد تعليم أولاده، يعني يريد يعلم أولاده على الصلاة، ويقصد من هذا التعليم امتثال أمر الله عز وجل وطلبا لقربه، لأن الشريعة هي حثت على تعليم الأولاد، مو قالت أمروهم وهم أبناء مثلا وهم أبناء سبع وعلموهم وهم أبناء سبع وأمروهم وهم أبناء تسع. هاي الروايات دلت على محبوبية أنه ولي الأمر مثلا يعلم أولاده على الصلاة وعلى كيفية أداء الصلاة. إذن لو شخص راد يصلي ويدخل ويا ضميمة الصلاة ضميمة أنه أريد أعلم أولادي، يعني أنا من أجاي أأتي بالصلاة هم امتثال قصد قرب الله، قرب لله عز وجل، وكذلك قصد لأمر آخر، وهو عندي ضميمة راجحة أنه أريد أصلي أمام أولادي وأولادي يتعلمون كيفية الصلاة الصحيحة. هذا يسموه الضميمة الراجحة اللي هي تعليم الغير. وعندنا ضمائم مباحة. شنو يعني الضميمة المباحة؟ مثلا بعض الناس يتهم بأنه مثلا غير عادل، لأنه الناس ما تشوفه يصلي بس هو بالحقيقة يصلي، فحتى يريد يدفع التهمة عن نفسه الآن راح يأتي ويصلي أمام الناس. عندما هذا طبعا صار عنده ويا قصد قربة إلى الله عز وجل، قصد أنه جاي يأتي بالصلاة أمام الناس لدفع التهمة عن نفسه، هذه تسمى ضميمة مباحة، يعني مباح لك في الشريعة أن تتصرف هكذا تصرف، لا مانع منه ما دام أنت نيتك القربة إلى الله عز وجل، لكن تقصد مع نية القربة أن أدفع التهمة عن نفسي، لأن الناس اتهموني بأني غير عادل، يعني ما عندي عدالة بأني تارك الصلاة. فحينئذ إذا أصبحت هكذا ضميمة موجودة مع الصلاة تسمى ضميمة مباحة، وهو دفع التهمة عن النفس، هذه أيضا لا مانع منها. وكان الداعي إليها قصد القربة، يعني الشخص من يأتي بالضميمة الراجحة المحبوبة شرعا اللي هي تعليم الأولاد مثلا لأمر الصلاة، أو الضميمة المباحة كدفع التهمة عن النفس، لابد أن يكون الداعي إليها قصد القربة. يعني أنا من أتي بضميمة وقصد تعليم أولادي أثناء الصلاة، لأن جاي أصلي أمامهم، القصد منا قربة إلى الله، يعني أريد أمتثل أمر العبادة وأمتثل طلب الله عز وجل وقربه من جهة تعليم الأولاد وامتثالهم لأمر الشريعة، هذا يسمى قصد القربة. مو أتي بتعليم الأولاد لغرض آخر، بداعي آخر، مثل منو؟ مثل شنو يعني داعي آخر؟ مثلا أقصد أنه أنا أريد أتفاخر أمام الناس من أن أولادي مثلا يصلون، هذا ما يصح. ما يصح الضميمة تأتي بها أو أريد أشوف الناس، تعال شوفوا أولادي كيف يتعلمون الصلاة مثلا، هذا ما يصح. لابد أن تكون الضميمة قربية يقصد فيها قصد القربة، وإلا لو كانت أمر الضميمة أمر آخر غير القربة هذا لا يصح، وسيأتينا إن شاء الله راح يضر بصحة الصلاة. طبعا يأتي سؤال عندنا، المصنف قيد الضمائم بالراجحة والمباحة، ما هو السبب في ذلك؟ لأن يريد يخرج الضمائم المرجوحة اللي هي غير مرغوبة عند الشارع. يعني شنو الضمائم المرجوحة؟ مثل الضمائم المحرمة، مثال ذلك شخص مثلا يأتي إلى الصلاة ويصلي في هذا المكان وقصد إيذاء الآخرين، يعني عنده قصد يريد يأذي الآخرين بسبب أنه يريد يرفع صوته، يريد يضايقهم مثلا، ما يخليهم يرتاحون أو ينامون، هذه تسمى ضمائم مرجوحة، يعني ضمائم محرمة، يحرم إيذاء الغير، ولو أتى بها هكذا بطلت العبادة وصلاته تكون باطلة. لماذا؟ لأن هذا أمر محرم، ولا يمكن التقرب بالأمر المحرم إلى المولى عز وجل، هذا أمر مبغوض، لا يكون مقربا للأمر المحبوب، والأمر الحرام لا يكون مصداقا للعبادة. فلهذا نقول له صلاتك شبيهة باطلة. إذا سأل ما هو السبب، لأن نقول له عندك ضمائم محرمة، ضمائم مرجوحة، جاي تقصد بالصلاة أنت إذاء الآخرين، هاي الضميمة مبطلة للصلاة. لهذا المصنف قال بالضمائم غير الرياء لابد أن تكون أما راجحة، يعني محبوبة شرعا ومقبولة عند الشارع، أو تكون مباحة على الأقل، يعني يجوز الإتيان بها من دون نهي شرعي. وإلا لو كانت من قبيل الضمائم المحرمة المرجوحة مثل إيذاء الآخرين، هاي راح تسبب لنا إبطال الصلاة وتكون مؤثر عليه. نعم، كما إذا أتى بالصلاة قاصدا تعليم الغير أيضا. هذا المصنف الآن راح يعطينا مثال للضمائم الراجحة المحبوبة شرعا، هو أنه شخص يأتي بالصلاة هو قاصد القربة إلى الله تعالى، لكن مع ذلك هو يصلي أمام أولاده حتى يريد يعلمهم على أداء الصلاة امتثالا القربة إلى الله عز وجل، ويقصد بضميمة تعليم الغير، هو ماذا يقصد به؟ يقصد به التقرب إلى الله من باب تعليم الأولاد كيفية الصلاة الصحيحة. كذلك لو كان يريد يعلم الغير، بعض الناس مثلا هو مكلف بس ما يعرف يؤدي الصلاة، فيطلب منه شخص يقول له أريد أصلي معاك، فهو من راح يقيم الصلاة؟ عنده نية قربة إلى الله بس عنده قصد أنه يريد يعلم الغير الموجود وياه اللي ما يتقن الصلاة، هذا أيضا يعتبر ضميمة راجحة ولا مانع من ذلك. كما إذا أتى بالصلاة قاصدا تعليم الغير، يعني يريد يعلم الآخرين للصلاة سواء كان أولاده أو غير أولاده. أيضا ليش المصنف قال أيضا؟ أيضا قربة إلى الله تعالى، يعني هو أولا عند قصد وامتثال الداعي لأمر الله عز وجل قربة إلى الله تعالى، لكن راح تنضم ويا هذا القصد قصد آخر. ما هو هذا القصد الآخر؟ قصد تعليم الآخرين، هذا لا مانع منه، لأنه راح ينضم على سبيل الضميمة، على سبيل التبعية، هذا لا مانع منه. يعني المحرك والداعي والباعث على إقامة الصلاة أولاً موجود، هو امتثال أمر الله عز وجل، لكن راح قرب إلى الله تعالى، لكن راح ينضم معه قصد آخر، وهو قصد تعليم الآخرين. نقول إذا كان هذا القصد وهو تعليم الآخرين قرب إلى الله تعالى لا يضر، لأنه من سبيل ومثال الضمائم الراجحة، وهو غير مؤثر على نية الصلاة. قال: كما إذا أتى بالصلاة قاصدا تعليم الغير أيضا قرب إلى الله تعالى لم تضر بالصحة، يعني الصلاة صحيحة ولا تضر في ذلك. نعم، الآن راح يأتينا سؤال: إذا ما هي مواطن أو صور أنه الضمائم تكون مبطلة للصلاة؟ الآن المصنف اعطانا مثال للضميمة الغير مبطلة للصلاة، إن مثال اللي هي ضميمة التعليم الغير أو دفع التهمة عن النفس مثلا، وتكون قربة إلى الله تعالى مع القصد، مع وجود القصد والداعي والمحرك والباعث الفعلي اللي هو قصد أن الصلاة قربة إلى الله تعالى. عندنا المصنف ذكرنا نوعين من الضمائم تكون مبطلة للصلاة، وهي قال: وأما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة قصد القربة أدى ذلك إلى بطلان الصلاة، إن لم يكن الداعي الإلهي محركا وداعيا بالاستقلال. هذا المورد الأول، ما هو؟ إنه شخص من يأتي بالصلاة مو قصده إنه المحرك والداعي والباعث له امتثال أمر الله عز وجل، ما عنده هكذا قصد مستقل، إنما هو من أول الأمر إجي يريد يصلي عند قصد الداعي والمحرك والباعث له، هو شنو؟ هو الضميمة إنه يريد يعلم الآخرين، أو الضميمة إنه شنو؟ يريد يدفع التهمة عن نفسه، بحيث الباعث والمحرك اللي هو قصد أمر الداعي الإلهي ما موجود مستقلا. يعني شنو ما موجود مستقلا؟ يعني المحرك والباعث الأصلي هو الضميمة، وإذا وجد الداعي والمحرك نحو الصلاة، إذا كان يريد ينوجد فإنما ينوجد على نحو التبعية. نقول إذا كان الباعث هو ضميمة التعليم وهي المحرك والداعي المستقل نحو الصلاة، هذا يكون شنو؟ بحيث ما يوجد داعي إلهي ومحرك مستقل نحو امتثال أمر الله عز وجل، هذا تكون الصلاة فيه شبيهة غير صحيحة، لأن إحنا لابد أن يكون عندنا المحرك الأساس الأصلي هو امتثال أمر الله. نعم الضميمة أوجدها، بس أوجدها على نحو التبع واجعلها قربة إلى الله، هاي لا تضر. أما لو كان المحرك الأساس الأصلي والباعث نحو الإتيان بالصلاة هو الضميمة فقط، وإذا وجد هذا مثل صورة نقول له هذا الصلاة باطلة، وإذا قال أنا موجودة عندي مع ذلك داعي الإتيان بالصلاة لأجل أمر الله بس موجود على نحو التبع، بينما المحرك الأصلي والباعث نحو الصلاة هو الضميمة تعليم الآخرين أو دفع التهمة، بحيث أنه امتثال أمر الله موجود تبعا، نقول هذا أيضا شبيه يبطل الصلاة. فعندنا صورتين لكون الداعي الإلهي ليس مستقلا، معنى الاستقلال يعني يكون هو المحرك الأساس الأصلي نحو الإتيان بالصلاة. إذا شخص قال إنه الداعي والمحرك والأساس عندي هو الضميمة بس ما موجود عندي داعي إلهي نحو الصلاة، نقول له هذا واضح صلاتك باطلة، لأن ما عندك أصلا نية، ما عندك قصد تقرب إلى الله عز وجل بامتثال الأمر. ومرة يقول لا، أنا عندي قصد امتثال أمر الصلاة لأجل الضميمة، لكن عندي داعي مع ذلك إلى الله، بس هذا الداعي تبعا له، بحيث يكون المحرك والأساس الأصلي هو الضميمة تعليم الآخرين، لكن تبعا له توجد عندي شنو؟ امتثال أمر الصلاة لأجل الله عز وجل. نقول له إذا كان الداعي الإلهي ليس مستقلا وإنما من قبيل التبع، يعني جاي يجي تبع وضميمة إضافية، هذا يكون مبطل للصلاة، تكون الصلاة باطلة. إذا سألنا قال ما هو السبب، نقول له يعني إحنا نشترط أن يكون الداعي والإلهي والمحرك نحو والباعث نحو إقامة الصلاة وإتيانها هو امتثال أمر الله عز وجل، أولا كمحرك أصلي، هذا مستقل يعني هو الأساس، وإلا لو أنت ما أتيت به على هذه الكيفية تكون الصلاة شنو؟ بدون نية، وبالتالي تكون مبطلة. هذا الأمر الأول. قال وأما إذا لم يكن الداعي يعني الباعث والمحرك نحو الفعل إلى الضميمة يعني إلى تعليم الآخرين لم يكن قصد القربة، يعني ما كان قاصد على نحو التبع وإنها قربة إلى الله، وإنما مثلا شنو قصد بيها التفاخر أمام الناس، يعني الضميمة عنده مو قربية، الضميمة ليست قربية. يعني شنو الضميمة ليست قربية؟ قلنا مثل الشخص اللي يؤدي الصلاة ويريد يعلم الآخرين لكن مو لأجل امتثال أمر الله وحتى أولادي يمتثلون أمر الشريعة والعبادة، لا، إنما أنا أريد أتفاخر أمام الناس إن أولادي يصلون أو يؤدون الصلاة، هذا يسمونه قصد غير قربي، يسمونه قصد غير قربي، يعني فقط أريد لأجل التفاخر والمظاهر أمام الناس. قال وأما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة قصد القربة كما لو كانت الضميمة غير قربية كما قلنا أدى ذلك إلى بطلان الصلاة، إذا لم يكن الداعي الإلهي محركا وداعيا مستقلا. طبعا كيف لا يكون الداعي والباعث مستقلا؟ يعني مثل قلنا مثل الشخص اللي يأتي ويصلي والباعث والمحرك ماله الأساس هو شنو؟ هو فقط هو تعليم الآخرين مثلا كتعليم أولاده لأجل شنو؟ كسب إعجاب الناس وثنائهم أو التفاخر بهم، فيكون قصده للضميمة قصد غير قربي، ولا يوجد استقلالية للداعي الإلهي. هذا نقول به شنو؟ نقول به أن الصلاة فيه غير صحيحة، لأن المحرك والداعي الإلهي غير مستقل. يعني شنو غير مستقل؟ يعني ما جبته هو الأساس والأصل، إنما جبته على نحو الضميمة والتبع، والضميمة اللي موجودة عندك هي من نوع الضميمة الغير قربية، هذا يؤثر على على نية الصلاة والصلاة تكون فيه باطلة. هاي الصورة الأولى. الصورة الأخرى قال المصنف بل وإن كان كذلك على الأحوط لزوما، يعني بل وإن كان يوجد عنده داعي إلهي صالحا للاستقلال يأتي به ويبعثه نحو الصلاة على نحو الأمر الأصلي الأساسي، لكن مع ذلك توجد نية ضميمة تابعة له اللي هي تعليم الآخرين، هاي الضميمة تبعا للداعي الإلهي المستقل لكن للأسف هي ليست قربية. يعني شنو ليست قربية؟ يعني يريد يعلم الآخرين أو يريد يعلم الأولاد من باب التفاخر أمام الناس، فإن قل صلاتك أيضا باطلة لكن على نحو الاحتياط اللزومي. إذا سألنا شنو السبب؟ أنا عندي داعي إلهي مستقل أصلي أساسي هو اللي بعثني على أساس الصلاة، يعني أنا جاي آتي بالصلاة قربة إلى الله، اللي دفعني على نحو الإتيان بالصلاة هو الباعث الإلهي المستقل، هو الأصلي هو المحرك هو اللي دفعني، بحيث لولا أنا ما أصلي وهو مستقل، لكن أنا عندي ضميمة معه، الضميمة ما هي؟ تعليم الآخرين لكن قصدها غير قربي. سماحة السيد المصنف يقول مثل هكذا صلاة بهكذا نية، النية تكون باطلة لكن بطلانها على نحو الاحتياط اللزومي. إذن صار عندنا ثلاثة أنواع للضمائم، ثلاثة صور لا بأس نعيدها بصورة ملخصة. الصورة الأولى للضميمة اللي تكون بها الصلاة صحيحة والنية تكون فيها صحيحة، ما هو؟ إنه شخص يأتي بالصلاة بقصد الداعي الإلهي قربة إلى الله، هو المحرك الأصلي والأساس له لإتيان الصلاة، لكن عند ضميمة راجحة أو مباحة تكون تبعاً للمحرك الأصلي، تبعاً للمحرك الأصلي ويأتي بالضميمة قربة إلى الله تعالى، مثل ضميمة تعليم الآخرين أو تعليم الأولاد قربة إلى الله تعالى، وتكون منضمة للمحرك الأصلي وتكون تابعة له وليست مستقلة، لا، هي على نحو التبع، المحرك الأصلي الأساسي هو امتثال أمر الله عز وجل، يعني الإتيان بالداعي الإلهي اللي هو قصد امتثال أمر الصلاة، هذه تكون ضميمة مع الصلاة والصلاة معها تكون صحيحة. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، شخص يأتي بالصلاة ويكون عنده الضميمة هي المستقلة، هي الداعي والمحرك الأساسي نحو إتيان الفعل، ولا يوجد عنده مثلا داعي إلهي مستقل انقل هاي صلاتك غير صحيحة ونيتك غير صحيحة، هاي صورة. وصورة أخرى إذا قال أنا راح أأتي بالداعي الإلهي، لكن منضم علما، منضم إلى داعي الضميمة، يعني أولا وبالأساس المحرك الأصلي نحو إتيان الصلاة هو تعليم الآخرين تفاخرا مثلا ليس بالقصد القربي، وأضم إليه تبعا قصد إتيان الصلاة بأمر الداعي الإلهي. إنقل إذا أصبح الداعي الإلهي تبعي وليس داعي محرك بالاستقلال فهذه نية باطلة والصلاة تكون فيه شنو؟ باطلة. هاي الصورة الثانية. والصورة الثالثة أن يأتي بالداعي الإلهي صالحا للاستقلال وهو أصلي وأساسي وهو الباعث نحو الفعل، لكن توجد معه ضميمة وهي الإتيان بتعليم الآخرين، لكن الضميمة غير قربية مثل تعليم الآخرين لأجل التفاخر، مو قربة إلى الله تعالى وإنما لأجل التفاخر، هاي الصورة تبطل فيها الصلاة، لكن بطلان الصلاة مبني على الاحتياط اللزومي. نعم. أما مسألة 258 فيأتي كلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.